أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب في بيان سبب الشرك في هذه الأرض، وهو الغلو في الصالحين والأفاضل، صيرهم أوثانا وآلهة ثم عبدوا من دون الله. ولذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الغلو، وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث وأثر عبد الله بن عباس في بداية هذا الأمر، وعبادة قوم نوح أناس صالحين. وذكر كذلك المؤلف نهي النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وذكر كذلك حديث: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وكذلك ذكر أخيرا حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم: هلك المتنطعون. ثم في الختام ذكر مسائل، وهذه المسائل بمثابة خلاصة ما يستفاد من الباب. قال: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. البابان، الباب الذي يلي هذا التحذير من عبادة ربنا عز وجل عند قبر رجل صالح، تحذير من دعاء الله عند قبر رجل صالح، التحذير من الصلاة لله عند قبر رجل صالح، التحذير من السجود لله عند قبر رجل صالح، لأنها ذريعة إلى أن يعبد هذا الصالح أو هذا القبر. فكيف لو عبد هذا الرجل من دون الله، ودعي من دون الله، واستغيث به من دون الله؟ والباب الذي يليه أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها آلهة تعبد. إذن هذا الباب الذي بين أيدينا وما ولاه من أبواب من الأهمية بمكان، ومن أجل هذا ألف المؤلف هذا الكتاب، لأنه في زمانه انتشر الشرك والغلو في عبادة الصالحين ودعاء غير الله والتمسح بأتربة الموتى والتبرك بهم. فمن أجل هذا ألف هذا الكتاب، وألف كثيرا من كتبه كالأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الستة وكشف الشبهات ودواليك دواليك. فرحمة الله على الإمام رحمة واسعة، فقد نفع الله بكتبه هذه نفعا بليغا، وهذا أمر ملموس لمس اليد، مرئي رأي العين. قال: الثانية من المسائل معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. هذه بيان في أثر عبد الله بن عباس أن هؤلاء الصالحون كما ذكر ربنا تبارك وتعالى أسمائهم في كتابه، هذه بداية شرك العالم، سبب الشرك الغلو في الصالحين، الغلو في الأفاضل، إطراءهم. ولذلك من الغلو إحداث المولد النبوي، غلو وإطراء ومجاوزة أدى بأقوام أن دعوا النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله واستغاثوا به من دون الله واعتقدوا فيه ما لا يجوز إلا لله عز وجل. من الغلو الاحتفال بميلاد أحد من الناس، هذا الطفل له عيد ميلاد ولك الطفل له عيد ميلاد ولك الطفل له عيد ميلاد، وصار أمر معتاد، وهذا دخيل على الأمة، احتفال بمولد الطفل الفلاني، الابن الفلاني، البنت الفلانية، مر عليها كذا، كل هذا من الغلو. الأعياد الباطلة كعيد الأم، كعيد العمال، كعيد كذا، كعيد كذا، كل هذا من الغلو. لا عيد إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. سمي العيد عيدا لأنه يعود على الناس بالبهجة والسرور والفرح والاجتماع والاحتفاء. فلماذا نشرع أعيادا ما أنزل الله بها من سلطان ولا رضي الله ولا أذن بها؟ فكل هذا داخل في الغلو في محبة الصالحين، لا سيما مولد النبي عليه الصلاة والسلام الذي يزعم الناس أنه حق ويقيمون له الاحتفالات والاجتماعات والموائد ويصنعون فيه من الحلوى ما لا يصنع في الأعياد الشرعية والمناسبات الدينية التي ارتضى الله سبحانه وتعالى. كل هذا من الغلو. إنما هلك من كان قبلكم الغلو. الثالثة من المسائل، أول شيء غير به دين الأنبياء، كان الناس أمة واحدة على التوحيد. تربى يا أحمد، تربى. كان الناس جميعا على التوحيد، الاستقامة على الفطرة. غيرت الفطرة بهذا الباب من الشرك. ولما قال في بداية الترجمة، قال ما جاء أن سبب كفر بني آدم، ليس هذا هو السبب الوحيد، إنما هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، لكن هو أعظمها وأظهرها وأولها، الغلو، مجاوزة الحد في مدح الصالحين، في إطراء الصالحين. قال الثالثة، أول شيء غير به دين الأنبياء، هو دين الأنبياء التوحيد ودين الفطرة، الثبات عليه، حماية التوحيد، حراسته، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم بالتوحيد والاتباع. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. قال الرابعة، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، يعني النفوس الغالب عليها أنها تتهافت وتتسابق إلى البدع والمخالفات، مع أن هذا مخالف للشرع ومخالف للفطر. الخامسة، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. عبدوا الصالحين بزعم منهم أنهم يحبونه، ليس محبة الصالحين بعبادته، محبة الصالحين أن تجعلهم في المقام الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا تجاوزت بهم فهو ذريعة إلى عبادتهم ودعائهم من دون الله والاعتقاد فيهم. يقول أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعبدون اللات والعزى ومناة والآلهة والأصنام من دون الله، ويزعمون أنهم وسائط شفعاء بينهم وبينهم. هذا تلبيس الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الحق، اللي هو الحق واجب محبة الصالحين. لكن محبة إيه؟ محبة شرعية لا محبة فيها تجاوز ولا غلو ولا إطراء، لا، المحبة الشرعية. يحب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعبد من دون الله عليه الصلاة والسلام، نوقره ولا نستغيث به عليه الصلاة والسلام، الصحابة نحبهم ولا نتجاوز فيهم. حقوق الصحابة علينا حقوق شرعية، محبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق. لا تتجاوز في محبة الصحابة كما تجاوز الرافضة في محبة علي رضي الله عنه وأهل البيت، حتى جاوزوا بهم ما حده الله سبحانه وتعالى إياه. قال أن سبب ذلك كله مج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم طيب شيئا أرادوا به خيرا، أرادوا به خيرا، الغلو في الصالحين، مدحهم وإطراءهم، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا، أو أنهم صوروا هذه الصور أرادوا أن يأتسوا بهؤلاء الأشخاص في عبادتهم وصلاحهم واستقامتهم. فمرت الأجيال وتتابعت واندرس العلم، فجاء الأقوام من بعد فعبدوا من دون الله. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، وقالوا لا تضرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، تواصوا فيما بينهم، إياكم أن يدع أحدكم الشرك. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص فيه والباطل يزيد، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لا تنخدع بكثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين. الحق هو الحق، يستمد قوته من ذاته، فكن ثابتا ولا تنثني ولا تكن إما إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أحسن أحسن، لا، أحسن إذا أحسنوا واجتنب إذا أشعر. قال جبلة الأدم في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى ووفقه. الثامنة في شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، النظرة بريد الزنا، والمعاصي بريد الكفر، والبدع بريد الكفر، ذريعة، لأن أشد شيء دون الشرك بالله هو البدع، القول على الله بلا علم، وأن تقول على الله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقول على الله ما لا تعلم، تقول على الله ما لا تعلم، هذا من البدع. تقول على الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، ثم في شرعه، ثم في دينه، ثم في نبيه عليه الصلاة والسلام إياه. قال فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع ماذا؟ سبب الكفر، فيخشى على صاحبها أنه إذا ابتدع بعد ذلك يقع في الكفر المخرج من الملة، لأن خطوات الشيطان متتابعة، يتدرج بك الشيطان من بدعة إلى ما هو أعظم منها. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدع، لأن الشيطان فقيه في إيقاع الخلق في البدع والمحدثات، فإذا وقعوا في البدع والمحدثات أوقعوا في الكفر المخرج من الملة. معرفة الشيطان بما تقول إليه البدع ولو حسن قصد الفاعل. هؤلاء الذين اتخذوا الصور من قوم نوح اتخذوها لمجرد الاتساع والتذكر لا للعبادة، جاءت أجيال بعدهم فعبدوها وسجدوا لها وجعلوها في منزلة الخالق سبحانه وتعالى. قال معرفة الشيطان بما تقول إليه البدع ولو حسن قصد الفاعل. الناس في النية والاتباع الأقصر، رجل عنده نية حسنة واتباع، هذا القسم الأول، ورجل عنده نية حسنة وما عنده اتباع، هذا الصنف الثاني، ورجل عنده اتباع وما عنده نية حسنة، هذا الصنف الثالث، والصنف الرابع ليس عنده نية ولا عنده اتباع. تنصر الناس أربعة أصناف: صنف حسن النية وصف السريرة وأصلح الطوية ونقاها مع ذلك اتبع. الصنف الثاني عنده اتباع ولا عنده نية. الصنف الثالث عنده نية وما عنده اتباع. والصنف الرابع لا هذا ولا ذاك، عفانا الله إياكم، لم يتبع من الأساس الأصل. فنسأل الله التوفيق إلى حسن الاتباع ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا. قال العاشرة من المسائل معرفة القواعد الكلية. من الناس الذين شرح هذه المسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد، شرح كتاب التوحيد، وكذا الشيخ عبد الله بن محمد الدويش له رسالة في شرح مسائل كتاب التوحيد، من استطاع منا أن يقتنيها فليفعل، فإنها من الكتب المفيدة فيها. وإلا غالب الكتب التي شرحت كتاب التوحيد ما تأتي إلى ذكر المسائل دون بيانها وشرحها سوى هذين الكتابين. قال معرفة القاعدة الكلية. نقول القاعدة يا إخوة هي حكم كلي يندرج تحته مسائل وفروع، يعني الكلية الجامعة. معرفة القاعدة الكلية أي الجامعة، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما تقول إليه. عندكم ما تقول إليه؟ يعني القاعدة هذه، يعني الغلو الذي كان الإمام المعلم رحمه الله في كتاب التنكير يقول من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفكار. من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفكار. قال مع القاعدة الكلية الحادية عشر: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. لا تعتكف على القبر بقصد التماس البركة وتعتقد في هذا المقبور. والشيخ الإمام الصنعاني رحمه الله إخوة له ديوان جميل جدا، ومن هذا الديوان مدح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ببلاد نجد، حيث قام الشيخ محمد رحمه الله تعالى بهدم المشاهد والقبور والقباب. فقال في تلك الأبيات الجميلة: ويعمر أركان الشريعة هادما، مشاهد يقول مشاهد حاد الناس فيها عن الرشد أعادوا بها معنى صواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ود وكم هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد وكم نهروا في سوحها من عطيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيد. هذه القصيدة الدالية دالية الإمام الصنعاني موجودة في ديوانه ومطلعها سلام على نجدي ومن حل بنجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي سلام من ربى صنعة فإنها سقاها الرحمن بقعقعة الرعد. وذكر كلاما طويلا في مدح دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى. ثم أيضا جاءت أخبار أخرى إلى الإمام الصنعاني من بعض الوشاة يذمون فيها في هذه الأخبار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأردفها صنعاني بأبيات لا تخالف هذا الذي قرأناه، ولكن يعني تخالف مدح الشيخ محمد بشيء من الذم. على كل حال العهدة على الوش الذي وش، وإلا الإمام الصنعاني هذا الكلام ثابت إليه، والرد أيضا أو الذم ثابت إليه، وكله في ديوان واحد. ومن نفى أن الأبيات التي فيها الذم لا تصح فلم يصح، والصواب أن هذه ثابتة وتلك ثابتة، والعهد على من وشى إلى الإمام الصنعاني. ولم يتيسر لقاء الإمام الصنعاني بالشيخ محمد رحمه الله تعالى، لم يتيسر، وإلا لو تيسر للصنعاني أن يلقى ويشافي الشيخ محمد مباشرة في ذاك الزمان لكان الأمر على خلافها. لكن على كل حال دالية الصنعاني هذا جميلة جدا، وضحت وبينت ما عليه الجزيرة العربية آنذاك من انتشار القبور وقبور الصالحين ودعائها الاستغاثة بها التبرك وما إلى ذلك، وكيف للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انبرى وشمر، ويسر الله له من الأمراء من عاونه على ذلك. ولا شك العالم لما يكون معه الأمير المعاون المؤيد تنتشر الدعوة وتظهر ويعرفها الناس، بخلاف لو كان داعية بدون دعم من أمير أو حاكم وما إلى ذلك يختلف الأمر. والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى له كتاب رائق جميل سماه شرح الصدور في تحريم رفع القباب على القبور، أيضا يصب في هذا الباب الذي نحن فيه، باب ذم الغلو في الصالحين. من استطاع منكم أن يقتني هذه الرسالة وهي جزء لطيف صغير لكنه نافع عظيم القدر. عندكم كذلك الإمام الصنعاني كتاب في اللي هو تطهير الإلحاد، تطهير القلوب من دنس الإلحاد، وهو كتاب أيضا جزء لطيف يصب في هذا الباب. قال 12: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالته. ليه؟ تصير ذريعة إلى عبادته، ولذا حرم التصوير من أساسه. التي بعدها معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. القصة الأولى في بيان منشأ الشرك وبداية المسألة التليها وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل عبادة، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح بالدم والمال. فالشيخ محمد رحمه الله كان يعاني من أناس في زمانه ينتسبون للفقه والعلم والمعرفة ومع ذلك يقعون في الشرك ويدخلون فيه من أوسع الأبواب، فيعاني من هذا. أقول وهي من أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير، يقرؤون هذه الأشياء في كتب التفسير والمراجع والمصادر ومع ذلك لا يرعوا ولا ينتهوا. الخامسة عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ما أرادوا إلا الشفاعة من هؤلاء الذين يعبدونه من دون الله، التي بعدها ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أرادوا نفس الأمر طلب الشفاعة، التي بعدها البيان العظيم في قوله لا تطرد نهي منه صلى الله عليه وسلم والإطراء المبالغة في المجد والثناء المجاوزة مجاوزة الحد، لا تطروني كما أطرد النصارى ابن مريم عليه السلام، فابن مريم فالنصارى جعلوا ابن مريم في منزلة الإله الذي يعبد من دون الله، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطع لما أخبرنا بهذا، المقصود التحذير من أن تسلك مسلك المتنطعين المتشددين المتقعرين، إن هذا الدين يسر وأوغل فيه برفق. قال التاسعة عشرة التصريح بالطيب بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، إذن العلم به النجاة من أدران الشرك، العلم به تعرف الحلال من الحرام، العلم تعرف به من تعادي ومن تحب، العلم تعرف به أضرار الشرك ومحاسن التوحيد، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذمة المذلة والرغام. قال التصريح فإنها لم تعمل حتى نفس العلم، ففيها بين معرفة قدر وجوده ومضرة فقده سبحان الله، ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يقبض العلم وينتشر الجهل ويفشو في الناس، وليس العلم هو مجرد القراءة والكتابة، المقصود العلم الذي يقبض هو العلم الشرعي، والجهل الذي يفشو والجهل بالشريعة بالحلال والحرام، بالجهل بالتوحيد وحقيقته، الجهل بما ينافي ويضد التوحيد. قال التصريح بأنها لم تعمل حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومعرفة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما بقي الليل والنهار، وموت العالم موت للعالم، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال مجاهد نقصانها من أطرافها بموت العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أسأل الله حسن الختام، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يبسط علينا وعليكم من العلم النافع والعمل الصالح. ولا خير في يوم طلعت شمسه ولم يستفد فيه الإنسان علما. أكتفي بهذا القدر، صلى السنة إن شاء الله ثم يكون ما كتب الله من دروسنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وقد في المملكة فعل الشهر ابن عبد الوهاب قبور المملكة
ومن متلسم
قبل أهل سعود
من متلسم
المملكة أكيد وقلت الأمراء فضلوا العزم
وزلوها
جزا الله خير.